واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 33.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
الظهور المهدوي، الكلام في مرحلة الظهور لا زال يتواصل متتابعا، ومثل ما مر علينا فإن الحديث عن مرحلة الظهور يقع في مسارين: المسار الأول هو المسار التاريخي المستقبلي، وقد تم الكلام فيه في الحلقة الماضية. بالنسبة للمسار الثاني فهو مسار التغيير العظيم. سأعرض لكم في هذه الحلقة والحلقات القادمة المعطيات التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة التي تقرب لنا الفكرة وصورة عن التغيير العظيم الذي سيتحقق عبر المشروع المهدوي الأعظم. ملاحظة لا بد من الإشارة إليها قبل أن أشرع في المقصود، وهذه الملاحظة تنبيه وتوضيح أشرت إليه فيما سلف، من أنني حين جعلت حديثي عن مرحلة الظهور في مسارين فهذا الكلام كلام اعتباري لا يوجد على أرض الواقع مساران في مرحلة الظهور، إنه مسار واحد. لكنني أردت أن أسهل على المتلقي أن يتصور الصورة الأقرب، لأن الأحاديث كثيرة ولأن المضامين متداخلة إلى حد بعيد، فلو كنت قد عرضتها كما هي من دون هذا التصنيف وهذا التبويب فإن الصورة القريبة من واقع مرحلة الظهور لن يستطيع المتلقي أن يتواصل معها. لهذا السبب جعلت حديثي عن مرحلة الظهور في مسارين، لأجل أن أسهل على المتلقي أن يتصور صورة مناسبة وقريبة من واقع مرحلة الظهور المهدوي. ومعلوم لديكم فإننا لا نمتلك كل المعطيات، والمعطيات التي وصلتنا قالها الأئمة صلوات الله عليهم بلسان المدارات وبالنحو المقارب للثقافة العامة في عصرهم صلوات الله عليهم، فهم لا يستطيعون أن يحدثوا الناس في زمانهم بمفردات لا يعرفون عنها شيئا، فلا بد أن يكون الكلام على وجه التقريب. على أي حال، من دون التطويل في هذه الملاحظات سأشرع في حديثي عن المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم. والتغيير العظيم هذا بوابة للتغيير الأعظم، التغيير العظيم يتحقق في مرحلة الظهور ويتنامى شيئا فشيئا حتى نصل إلى عصر الرجعة العظيمة، إنه اليوم الثاني من أيام الله. التغيير العظيم يتحقق في اليوم الأول من أيام الله، إنه يوم القائم، لكنه يكون تدريجيا يتنامى شيئا فشيئا حتى يتكامل التغيير العظيم في المرحلة القائمية. لكن التغيير العظيم سيقودنا إلى التغيير الأعظم عبر اليوم الثاني من أيام الله، عبر يوم الرجعة. وإنما يتحقق معنى التغيير الأعظم في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الأرض، جنة الدنيا. إنها جنة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الدنيا. أبدأ من هذه النقطة، وهي نقطة أساسية جدا تمثل مقدمة ضرورية للتغيير الأعظم. إنها التجارب البشرية، فسكان الأرض جربوا وجربوا وجربوا، جربوا أنواع الحكم، واعتنقوا أنواع الديانات، وتواصلوا مع مختلف الفلسفات، وتقلبت بهم الأيام ما بين ظلم متعسف شديد وبين أنظمة ديمقراطية تمنحهم الحرية والرخاء. هذا في جانب من الأرض، وذاك في جانب آخر. لقد ذاقت البشرية ويلات الحروب، وما جرت الحروب الدينية في العصور السالفة، وما جرت الحروب السياسية، وما الحرب العالمية الأولى ببعيدة عن ذاكرة التاريخ، وكذاك هي الحرب العالمية الثانية، وما نشب من الحروب في النصف الثاني من القرن العشرين فيما بين الدول في مختلف بقاع العالم. الحروب والأمراض الفتاكة والمجاعات والرخاء في جانب. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا عرس بجانب مأتم. فهناك أناس يكاد الجوع أن يقتلهم، وهناك أناس حائرون كيف يتخلصون من الأطعمة الكثيرة المتوفرة لديهم، إن كان ذلك في مخازن الأطعمة أو كان ذلك في أبدانهم من الشحوم التي تجمعت. هذه هي حكاية الدنيا. كلمة مشهورة للفيلسوف البريطاني الساخر برنارد شو حينما يقول إن العالم كلحيتي وصلعتي، إنه كان لا يمتلك الشعر على رأسه وكان قد أطلق لحية طويلة. يقول إن العالم كلحيتي وصلعتي، زيادة في الإنتاج وسوء في التوزيع. هذه اللقطة لقطة حقيقية تمثل جانبا من واقع عالمنا في أيامنا هذه أو حتى في الأيام السالفة. فهذا هو شأن الدنيا. البشرية جربت السياسات وجربت الأديان، جربت أباطرة الحكم وجربت دعاة الحرية والانفتاح، وجربت رجال الدين من مختلف الأديان والمذاهب، جربت البشرية كل شيء. في اللحظة التي ستكتمل تجارب البشرية نكون قد قاربنا اللحظة التي ننتظرها جميعا. غيبة الطوسي محمد ابن الحسن الطوسي، إنه مؤسس المذهب الطوسي سنة 448 للهجرة، المتوفى سنة 460 للهجرة. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 88 بعد 200 بسند الطوسي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: دولتنا آخر الدول. لابد أن تعرفوا من أن الإمام الباقر صلوات الله عليه حينما يتحدث عن دولتهم وعن أنها آخر الدول، هو لا يستعمل هذا المصطلح بالمعنى الشائع في أيامنا. مصطلح الدولة من جهة قانونية، من جهة سياسية، من جهة اجتماعية له دلالته التي نعرفها، لكن الإمام هنا لا يستعمل مصطلح الدولة ومصطلح الدول بهذا المعنى. المراد من الدولة المرحلة الزمانية التي تكون مناسبة لأصحاب تلك الدولة، إنها الفترة التي تكون الأمور جارية وفقا لمرادهم. فدولة محمد وآل محمد هي الفترة الزمانية التي تعلو فيها كلمة الحق، إنها الفترة الزمانية التي يعرف الناس فيها مدى الظلم الذي وجهه الناس باتجاه محمد وآل محمد صلوات الله عليه. دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت، المراد من أهل بيت من عشيرة، من حزب، من مجموعة تجد في نفسها الأهلية لحكم الناس. ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا
ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا صرنا مثل سيرة هؤلاء. فلا بد أن يحكموا، ولا بد أن يظلموا، ولا بد أن يفشلوا، ولا بد أن يقصروا، ولا بد أن تحكم البشرية على تجربتهم بأنها تجربة في أحسن أحوالها ناقصة ليست مكتملة. دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة، لهم فرصة، وعندهم المقدمات والمؤهلات كي يحكموا الناس بالقوة، بالتخطيط، بالانتخاب، بأية طريقة. ما هو هذا حال البشرية في الماضي وفي الحاضر، ولن يتغير في مستقبل الأيام فيما بيننا وبين الظهور الشريف. دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا التي لا عيب فيها، إذا رأوا سيرتنا هكذا يقولون إذا ملكنا صرنا مثل سيرة هؤلاء، وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين، هذا التعبير القرآني دلالته العميقة، دلالته الحقيقية تتحقق في يوم القائم ويوم الرجع، وهو قول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. فكل المجموعات وكل الأحزاب وكل الاتجاهات وكل الأديان وكل الفلسفات التي تمتلك مؤهلات للحكم بأي أسلوب من أساليب الحكم، بالديكتاتورية، بالملكية الدستورية، بالأنظمة الجمهورية، بالانتخاب، بغير ذلك، إنهم سيصلون إلى الحكم وسيحكمون وسيظلمون، وهذا هو الذي نراه بأم أعيننا. الشعوب الغربية التي تتمتع بحياة مرفهة بالقياس إلى سائر الشعوب الأخرى، وتتمتع بقضاء عادل بالقياس إلى القضاء في الدول الأخرى، إنني أتحدث عن الاتحاد الأوروبي، أتحدث عن المملكة المتحدة، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتحدث عن كندا، أتحدث عن استراليا وعن الدول التي تسير في هذا الركاب، نيوزيلندا مثلا، اليابان مثلا، هذه الدول تسير في ركاب البرنامج الغربي، كوريا الجنوبية مثلا من الدول التي التحقت في السنوات الأخيرة بالنظام الغربي. هذه الشعوب في هذه الدول تعيش حياة مرفهة بالقياس إلى الشعوب الأخرى، هناك حرية، هناك قضاء عادل، قطعا الأمور نسبية. أنا حينما أتحدث عن قضاء عادل وعن حرية، إنني أتحدث عن أمور نسبية، وأقوم بعملية مقايسة فيما بين هذه الشعوب والشعوب الأخرى التي تعاني من قضاء فاسد ومن خنق للحريات ومن ومن ومن. ومع ذلك فإن الشعوب الغربية وصلت إلى مكان فقدت ثقتها بحكوماتها. إنني أتحدث عن أيامنا هذه ولا أتحدث حديثا جزافيا، لأنني أتابع الأمور بدقة وبدقة متناهية. فهذه الشعوب فقدت ثقتها بحكوماتها، ولذا فهي لا تبالي كثيرا بما تفعل الحكومات، وفقدت ثقتها بالإعلام الذي كان في سابق الأيام كان شيئا مقدسا. إذا تكلم الإعلام الغربي كان الغربيون يعتبرون إعلامهم إعلاما مقدسا. الغربيون الآن لا يثقون بحكوماتهم ولا يثقون بإعلامهم ولا يثقون بالنظام عموما، بنظام الحياة. ولذا هناك جدل كثير في المساحات الخاصة للسياسيين، للمثقفين، للمهتمين بالشأن الاستراتيجي في الأجواء الغربية. هناك جدل واسع وهناك حديث، وبحث عن طريق جديد، أسلوب جديد، لأن الشعوب فقدت ثقتها بحكوماتها، وفقدت ثقتها بإعلامها، وفقدت ثقتها بنظام حياتها. كانت الشعوب الغربية تقدس هذه العناوين، تقدس الحكومات، حتى المعارضة في الدول الغربية في العقود السابقة وإن كانت تعارض الحكومات لكنها تحترم القوانين وتحترم القرارات الرئيسة والأساسية التي تتخذها الحكومات وهم يعارضونها. الأمور اختلفت الآن، اختلفت بالكامل. لماذا؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لكثرة التجارب، التجارب أثبتت خلاف الذي كانت الشعوب تعتقده. والأمر الثاني نحن في زمان تكشفت فيه الحقائق. في العقود السابقة كانت الأمور خفية تجري في الكواليس دون أن يطلع عليها أحد. تغيرت الأمور، هذه التكنولوجيا وهذه التقنيات المعاصرة إنها ثورة المعلومات، قلبت المجنة على الجميع، قلبت المجنة على الجميع حتى على أصحاب الثورة أنفسهم. ما هي الدنيا هذه؟ ما هي الدنيا هذه؟ أمورها متقلبة وشؤونها قلب حول. دولتنا آخر الدول، ولن يبقى أهل بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة سميعا سبحانك يا لا الغاب يا بديع السماوات يا جامل الظلمات يا راحم العبرات يا مغيل العثرات يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا لا
التجارب البشرية التي مرت على كل المجتمعات واكتشفت المجتمعات نتائجها في جهتها الإيجابية في جهتها السلبية، كل ذلك يهيئ المجتمعات البشرية للتواصل مع هذه التجربة التي بدأت تتحرك باتجاههم. من المفاصل المهمة في التجربة المهدوية بالنسبة للبشر، من المفاصل المهمة ما سيقوم به إمام زماننا صلوات الله عليه من تعطيل البرنامج الإبليسي. منتخب الأنوار المضيئة لعلي بن عبد الكريم النيلي النجفي من علماء القرن الثامن الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه، إنها الطبعة الثانية 1430 هجري قمري قم المقدسة. في الصفحة 57 بعد 300 الحديث عن إسحاق بن عمار، إنه يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إسحاق بن عمار يقول: سألته عن إنظار الله تعالى إبليس وقتا معلوما ذكره في كتابه، قال: فإنك من المنظرين، لك فسحة من الوقت يا إبليس. إبليس هو الذي طلب هذا، طلب جزاء على عمله، فهذا هو جزاؤه. وهذا الموضوع مذكور في موارده ونصوصه، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الإمام الصادق يقول: الوقت المعلوم يوم قيام القائم، فإن يوم الظهور سيكون نهاية إبليس. إسحاق بن عمار يقول:
سألته سأل الصادق صلوات الله عليه عن انظار الله تعالى إبليس وقتا معلوما ذكره في كتابه، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال الوقت المعلوم يوم قيام القائم، فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة بعد أن يصل إلى العراق إمام زماننا، وبعد أن تستقر الدولة المهدوية، فإذا بعثه الله كان في مسجد الكوفة، وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه. إبليس عنده القدرة ألا نراه، يمتلك هذه القدرة، وكذلك يمكننا أن نراه، خصوصا إذا أراد الإمام الحجة منه أن يظهر كي يرى الناس ذلك. وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه فيقول يا ويلاه من هذا اليوم، فيؤخذ بناصيته، الناصية مقدم الرأس، فيؤخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك يوم الوقت المعلوم منتهى أجله. هذه الرواية وأمثالها تحدثنا عن واقعة، هل ستقع بهذا التفصيل أم أن المضمون جاء بلسان التقريب، فإن القضية ستقع بنحو آخر. أكانت الرواية ستقع بهذا التفصيل المحسوس أم أنها جاءت بلسان التقريب؟ لأن إبليس له برنامج كبير وله دولة منظومة من الأبالسة ما بين السماء والأرض. حكاية إبليس حكاية واسعة عريضة. الكلام في الرواية هنا كلام مقتضب موجز مختصر جدا. أكانت هذه الروايات تتحدث بلسان التقريب أم أنها تتحدث بالوقائع التي ستقع كما جاء في ألفاظ هذه الروايات؟ النتيجة واحدة، النتيجة أن المشروع المهدوي الأعظم سيبطل البرنامج الإبليسي. هذا لا يعني أن آثار البرنامج الإبليسي ستنتهي بالكامل، إن إبليس كان يعمل لقرون وقرون وقرون، إن إبليس كان يعمل لآلاف من السنين، وعنده من الأتباع من البشر ومن الجن أبالسته كثيرون، آثار برنامجه ستبقى لكنها تنحسر شيئا فشيئا، إلا أن البرنامج سيعطل من رأسه. مقدمة مهمة البشرية استطاعت أن تصل إلى خلاصة من تجاربها، وهناك تعطيل للبرنامج الإبليسي، وفي الوقت نفسه فإن برنامج التغيير العظيم يبدأ من أول ثانية من ثواني يوم الظهور الشريف، لكن الأمر سيكون تدريجيا. سأخذكم في جولة بين الأحاديث الشريفة التي تحدثنا بالإجمال عن ملامح التغيير العظيم. غيبة النعماني، للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذا الرجل النعماني صاحب هذا الكتاب فيما بيني وبين نفسي إني أصفه بأنه فلتر عظيم من فلاتر الأحاديث والروايات. لقد اختار لنا عيون الأحاديث، عيون الأحاديث وأمهات الروايات في هذا الكتاب، بالرغم من أنه لم يكن كتابا كبيرا، لكنه اشتمل على عظيم المضامين والحقائق. طبعة أنوار الهدى قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى في الصفحة 36 بعد 300. إنه الحديث الأول بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن كامل عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله، فإن النبي جاء بأمر جديد، قائم آل محمد سيأتي بأمر جديد. إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد وليس إلى دين جديد، الدين واحد منذ زمان أبينا آدم، لكن الدين في كل مرحلة زمانية يظهر بما يناسب تلك المرحلة، وإلا فإن الدين دين واحد، ليس هناك من دين قديم ودين جديد. في مرحلة القائم سيظهر الدين بثوب جديد، إلا أنه هو الدين هو الدين. إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن الإسلام بدأ غريبا في بداية البعثة، كان الإسلام غريبا، الذين يسمعون عن الإسلام في ذلك الوقت يسمعون شيئا غريبا، وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الحديث الثاني بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقلت: اشرح لي هذا أصلحك الله. فقال: مما يستأنف الداعي منا، الداعي هو قائم آل محمد، مما يستأنف، إنه يستأنف دعوة جديدة يستأنف أمرا جديدا يبدأ من الصفر، مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله. كما دعا رسول الله لا يعني أن القائم سيدعو بنفس الكلمات التي دعا بها رسول الله، وإنما كما بدأ رسول الله بداية جديدة فإن القائم سيبدأ بداية جديدة. النبي بدأ بداية جديدة تتناسب مع عصره، وقائم آل محمد سيبدأ بداية جديدة تتناسب مع عصره أيضا. الدين واحد، دين محمد وآل محمد دين واحد، ودين الأنبياء طرا من أولهم إلى آخرهم دينهم دين محمد وآل محمد، لكن كل زمان له خصوصياته. فقلت اشرح لي هذا، أصلحك الله. أبو بصير يطلب من الإمام الصادق أن يشرح له ما قاله الإمام الصادق: الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هكذا قال له: مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الكتاب نفسه في الصفحة 73 بعد 100، إنه الحديث العاشر بسنده، بسند النعماني عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: أخبرني عن القائم. فقال: والله ما هو أنا، يبدو أن عبد الله ابن عطاء كان يظن أن القائم هو إمامنا الباقر. قلت لأبي جعفر الباقر: أخبرني عن القائم. فقال: والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم ولا تعرف ولادته. قلت: بما يسير؟ فقال: بما سار به رسول الله، هدر ما قبله واستقبل. بما سار به رسول الله لا يعني أن القائم سيسير بنفس ما سار به رسول الله في قوله وفعله. ما سار به رسول الله يناسب زمانه، وما سيسير به قائم آل محمد يناسب زمانه أيضا. لكن وجه المشابهة من هنا: هدر ما قبله واستقبل، ألغى ما كان موجودا وجاء بشيء جديد. قلت: بما يسير؟ فقال: بما سار به رسول الله، هدر ما قبله واستقبل. في الصفحة 36 بعد 200، إنه الحديث 13 عن عبد الله بن عطاء المكي. يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سألته عن سيرة المهدي، كيف سيرته؟ فقال: يصنع كما صنع رسول الله، يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الجاهلية، ويستأنف الإسلام جديدا. كل شيء سيتغير، وماذا بعد؟ في صفحة 38 بعد 200 إنه الحديث 17 عن عبد الله بن عطاء أيضا عن الراوي نفسه، لكنه يسأل الإمام الباقر: سألت أبا جعفر الباقر فقلت: إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: يهدم ما قبله كما صنع رسول الله ويستأنف الإسلام جديدا. الحديث 19 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد، لا يوجد في الروايات عندنا من أنه يأتي بدين جديد، الدين واحد، لكن مرحلة الدين في العصر القائم سيظهر الدين فيها بثوب جديد، مثلما ظهر الدين في المرحلة المحمدية في عصر التنزيل بثوب جديد يتناسب مع ذلك العصر، وكل هذا لا يتعارض مع القاعدة: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، فدين القائم هو دين محمد صلى الله عليه وآله. فالحرام الذي يحرمه القائم يحرمه محمد صلى الله عليه وآله، والحلال الذي يحلله القائم يحلله محمد صلى الله عليه وآله. يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد، على العرب شديد. الثقافة البدوية ثقافة لا تقبل التجديد، ثقافة تتمسك بتقاليد الآباء والأجداد، وهذه المشكلة هي في واقعنا الشيعي. الشيعة يسمعون هذه الحقائق عبر برامج قناة القمر ويذعنون في أنفسهم أن الحق هو هذا، لكنهم لا يستطيعون أن يتفاعلوا مع هذه الحقائق ولا يرتبون أثرا عمليا للثقافة الأعرابية التي ملأت رؤوسهم. لقد وجدوا آباءهم على منهج يريدون أن يستمروا على منهج آبائهم وإن كانوا يعرفون ضلاله. ولذا فإن العراقيين يكثرون من هذه القولة: مزين اللي تعرفه أحسن من زين اللي ما تعرفه، ما أنت تعرفه كيف وصفته بأنه حسن، ما أنت تقول من أنه حسن وأنت تعرفه. هذا هو منطق الجاهلية الجهلاء، وهذا هو منطق التيه المضاعف فوق تيه بني إسرائيل. إمامنا الباقر يقول: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف. وهذا جزء من مفردات التغيير العظيم، إنه يجري عملية جراحية للمجتمع البشري كي يزيل الغدد السرطانية، كي يزيل الأعضاء التي لو بقيت ستفسد سائر الجسد وستودي به إلى الهلاك. هناك عملية جراحية كبيرة، مثلما هناك محاكمة مهدوية عالمية، هناك عملية جراحية عالمية، لكنها لن تطول. حرب القائم تستمر 8 أشهر، هذه المدة التي ستجرى فيها العملية الجراحية العالمية، وسيكون الحظ الأوفر للعراق والعراقيين، وتحديدا لشيعة العراق. الحظ الأوفر من هذه العملية لأنهم هم الأنجس بحسب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإن أكثر مراجع التخليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم الأنجس، هم الأقدر، هذه الكائنات لا بد أن يقضى عليها، وهي التي ستظهر فسادها، هي التي ستبدأ حربها مع إمام زماننا. الذين يتبعونهم نجاستهم نجاستهم، ألا لعنة الله عليه. يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف، ولا يستتيب أحدا، لا يستتيب أحدا هذا العنوان وهذا القانون، لن يكون بالمطلق، لكن كثيرين من هؤلاء الذين حقهم البتر لن يوفقوا للتوبة، ولا توجد مقدمات ومؤهلات عندهم كي يستحقوا أن تفتح لهم أبواب التوبة. هؤلاء لابد أن يبتروا، هذه الأعضاء الفاسدة المتعفنة الملوثة، هذه الأعضاء النجسة لابد من القضاء عليها، ليس شأنه إلا السيف، ولا يستتيب أحدا، ولا تأخذه في الله لومة لائم، إنه برنامج الحق وبرنامج العدل. لا توجد مدارات في هذه العملية الجراحية، مثلما لا توجد مدارات ولا تقية في المحاكمة المهدوية العالمية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بدي يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغافر خلصنا منا يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باطل باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا الله
لازلت أقرأ عليكم من المصدر نفسه في الصفحة 139 إنه الحديث 22 بسنده بسند النعماني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه في الصفحة 240 إمامنا الباقر هكذا يقول فيا طوبى لمن أدركه لمن أدرك قائم آل محمد فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن خالفه وخالف أمره وكان من أعدائه ثم قال يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم في العمليات الجراحية هل هناك من مجاملة يقوم بها الطبيب الجراح فيما بينه وبين المريض ليس هناك من عمل جاد يقوم به إنسان مثلما يقوم الطبيب الجراح بإجراء العمليات الجراحية فليس هناك من مجال للمجاملات والمصانعات وليس هناك من مجال للمزاح أو لغض الطرف عن بعض الأمور لابد أن تكون الأمور صريحة واضحة وأن توضع على المحاك ولا بد أن يكون السيف قاطعا هنا يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه إلا القتل ولا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم في الصفحة 132 إنه الباب 21 وإنني أقرأ من الصفحة 133 إنه الحديث 3 بسنده عن حبة العرني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة هؤلاء شيعة العترة ما هم بشيعة المراجع ما هم بشيعة الطوسيين كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة أتعلمون لماذا؟ لأن الطوسيين يرفضون الأحاديث التي تخبرنا عن تحريف القرآن يرفضونها وفاقا لسقيفة بني ساعدة كأني أنظر إلى شيعتنا وهذه الروايات من أوضح الأدلة على ضلال القوم كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة قد ضربوا الفساطيط الخيام الكبيرة قد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل وليس كما حرفه خلفاء سقيفة بني ساعدة يعلمون الناس القرآن كما أنزل، أما إن قائمنا إذا قام كسره، كسر مسجد الكوفة، هدمه وسوى قبلته. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الرابع في الصفحة نفسها: كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف. في أيديهم المثاني، المراد من المثاني هنا الكتاب الجديد، الكتاب الذي يكون مثنى للكتاب القديم. كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف، يعلمونهم الشيء الجديد. في الصفحة 34 بعد 300 من الباب نفسه، إنه الحديث السادس بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم المثال المستأنف؟ هذا هو الدستور الجديد، هذا هو القرآن الجديد، هذا هو النظام الجديد، إنه المثال المستأنف. المثال المراد منه الدستور الذي يكون في أعلى درجات الكمال. ثم يخرج إليهم المثال المستأنف. أمر جديد، أمر جديد على العرب شديد، على العرب شديد، لأن الثقافة الأعرابية لا زالت تعشش في العقل العربي. هذه نماذج من الأحاديث والروايات الشريفة التي تخبرنا عن الملامح العامة، عن المفردات الكلية لبرنامج التغيير العظيم. هناك قضاء جديد، هناك سنة جديدة، هناك كتاب جديد، هناك أمر جديد، هناك المثال المستأنف، هناك تعليم الناس للقرآن القديم كما أنزل، كما أنزل. كل شيء سيتغير. فالقرآن القديم، الكتاب القديم، لا يعني أنه سوف نتركه، إننا سنتمسك به أكثر وأكثر، خصوصا حينما نتعلمه كما أنزل، مثلما كتبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مصحفه العلوي الذي رفضت سقيفة بني ساعدة أن تعمل به وأن تتبناه. سنتعلم القرآن كما أنزل. نحن الآن نتمسك بما عندنا من القرآن، نتلو القرآن بحسب القراءات الناصبية، وهي قراءات مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، لكننا نتلو بها كي نحافظ على هذا الذي بين أيدينا من القرآن، كي نغلق أبواب التحريف، وكي لا نسمح لأي أحد من أن يحرف النص الموجود. إنها محاولة لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه. أما تفسير العترة لقرآنها فإن التفسير يكون وفقا لقراءة العترة التي تختلف اختلافا كبيرا عن القراءات الناصبية المعروفة. فنحن عندنا في المشرق العربي نقرأ بقراءة حفص وهو قارئ كذاب لعين، قراءته قراءة ناصبية تخالف قراءة محمد وآل محمد. المغاربة في البلاد العربية يقرؤون بقراءة ورش. على أي حال، أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع. المفردات هي المفردات الأساسية في هذا البرنامج. المفردة الأولى أمر جديد، المفردة الثانية كتاب جديد، المفردة الثالثة سنة جديدة، المفردة الرابعة قضاء جديد، المفردة الخامسة مثال مستأنف، المفردة السادسة إننا نتعلم القرآن كما أنزل، نتعلم القرآن وفقا للمصحف العلوي. كل شيء سيتغير، كل شيء سيتغير. والبرنامج الإبليسي قد عطل، والبشرية قد وصلت إلى النتائج الأخيرة التي قد استنتجتها من خلال تجاربها الطويلة في الحكم والسياسة والدين والعقيدة والفلسفة وسائر أنماط الحياة وأساليب العيش، إلى ما عليه الناس من العلاقات فيما بينهم أو من العلاقات حتى مع الحيوانات والنباتات والجمادات. البشرية جربت كل شيء، وها هو المثال المستأنف الذي يؤسس من جديد لكل شيء. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منذر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاف يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف.
الجزء السادس من تهذيب الأحكام للطوسي، المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. في الصفحة 69 بعد 100، إنه الباب 17، الحديث الأول بسنده، بسند الطوسي عن محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن القائم، إذا قام بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام. بسيرة ما سار به رسول الله بحسب زمان القائم، فإن القائم يسير بسيرة رسول الله من جهة أن النبي الأعظم أبطل كل شيء كان قبله وأسس شيئا جديدا. إذا قام بأي سيرة يسير في الناس؟ الإمام أجابه: بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر الإسلام أو حتى يظهر الإسلام. المعنى واحد. قلت: وما كانت سيرة رسول الله؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية. لم يقل الإمام الباقر من أنه قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا، وإنما تحدث عن الإطار العام لأسلوب النبي صلى الله عليه وآله. قال: أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل. وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة. الهدنة من أسماء الغيبة. الغيبة لها في أحاديث العترة أسماء: هناك الغيبة، هناك الفترة، هناك السترة، هناك الهدنة، لها العديد من الأسماء. من أسماء غيبة الإمام الهدنة، إنها هدنة مع دولة الباطل، إنها هدنة مع دولة إبليس، إنها هدنة مع السقيفتين، مع سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس. وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل. يبطل دين سقيفة بني ساعدة ودين سقيفة بني طوس. وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل. في بصائر الدرجات الكبرى لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، المتوفى سنة 290 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان. في الصفحة 55 بعد 100، إنه الحديث 13 بسنده، بسند الصفار، عن بحسب ما هو مطبوع عن رفيدة مولى أبي هبيرة، وهذا لا نعرفه في الحقيقة، ولكننا نعرف راوية يقال له رفيد ابن هبيرة. هذا الكتاب من الكتب التي تعرضت للتحريف والتصحيف الواضحين، والواضحين جدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ استحفظا يا مكرما من استكرما يا مرشدا من استرشدا يا صريخا من استصرخا يا معينا من استعانا يا مغيثا من استغاثا سبحانك يا الله
بحسب ما هو المطبوع عن رفيدة مولى أبي هبيرة، والصحيح هو عن رفيد ابن هبيرة، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رفيد يقول: قال لي يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؟ ثم أخرج المثال الجديد، ثم أخرج الإمام المثال الجديد على العربي الشديد. بحسب النصوص السابقة على العربي شديد، ويبدو أن النص في أصله هو هكذا، ولكنني كما قلت لكم هذا الكتاب تعرض لتحريف وتصحيف واضحين جدا. يا رفيد، كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؟ ثم أخرج الإمام أخرج المثال الجديد على العرب شديد. قال: قلت جعلت فداك، ما هو؟ قال: الذبح، إنها العملية الجراحية الكبرى لهذه العقول التي انتهت صلاحيتها، ولهذه الأبدان التي نشأت على الحرام من رؤوسها إلى أقدامها. قلت جعلت فداك، ما هو؟ قال: الذبح. قال: قلت بأي شيء يسير فيهم؟ بما سار علي بن أبي طالب في أهل السوات؟ قال: لا يا رفيد. بما سار علي بن أبي طالب في أهل السواد؟ أهل السواد أهل العراق. قال: لا يا رفيد، إن عليا سار بما في الجفر الأبيض، وهو الكف عن إجراء العقوبات الحقيقية، وهو يعلم أمير المؤمنين، وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعده، ولذا سار بالجفر الأبيض حتى لا ينتقم من شيعته من بعده، وإن القائمة يسير بما في الجفر الأحمر وهو الذبح، وهو يعلم أنه لا يظهر على شيعته من بعده. فليس هناك لا من تقية ولا من مدارات ولا من مجاملة ولا من مصانعات، إنه الحق، إنه العدل. من هنا يتجلى لنا هذا المعنى في الرواية التي أقرأها عليكم من الجزء الثاني من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة الثانية بعد 500 إنه الحديث العاشر، أقرأ عليكم من الصفحة الثالثة بعد 500 بسنده، بسند الصدوق عن عبد الرحيم القصير. قال لي أبو جعفر صلوات الله عليه، إنه باقر العلوم، أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء، الحميراء عائشة، أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء، هذا جزء من المحكمة والمحاكمة المهدوية العالمية، جزء من بيان الحقائق، مثلما نبش القبرين في المدينة. أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها. ماذا فعلت عائشة بفاطمة؟ الحديث طويل طويل. في حياتها وبعد استشهادها صلوات الله عليها. قلت جعلت فداك، ولما يجلدها الحد؟ قال لفريتها على أم إبراهيم، إنها السيدة مارية القبطية، أم المؤمنين، أم إبراهيم، افترت هي عليها مع حفصة ومع أبي بكر وعمر في أحاديث العترة، لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة وما يقولون، ولا شأن لي بسقيفة بني طوس وما يظهرون من خرائهم من أفواههم، لا شأن لي بهم في أحاديث العترة. ما يعرف بحديث الإفك هو افتراء عائشة مع حفصة مع أبي بكر وعمر على السيدة مارية القبطية أم إبراهيم، من أنها كانت زانية، ومن أن جريج القبطية كان قد زنى بها، ومن أن إبراهيم الذي هو ابن رسول الله، ما هو بابن رسول الله، هو ابن جريج القبطي. هذه الروايات موجودة عندنا، والكلام مفصل في أحاديث العترة الطاهرة. الآيات التي في سورة النور، في أوائل سورة النور، التي تعرف بآيات حديث الإفك، ترتبط بالسيدة مارية القبطية، إنها تبرئة لها من افتراءات عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر. أما هذه الحادثة التي ترويها عائشة بعد وفاة السيدة مارية القبطية، وهي لم يكن عندها من عشيرة أو من أهل، ابنها إبراهيم توفي في حياتها، وهي توفيت بعد ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بفترة قريبة، فنسيت ونسي أمرها، فجاءتنا عائشة بأكاذيبها كأكاذيبها الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، الأحاديث التي تفوح منها رائحة الجنس، وهي رائحة قبيحة، إنها الأحاديث القذرة التي تنسب القبائح لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقد عرضت جانبا مهما منها في مجموعة حلقات صولة القمر في برنامج الخاتمة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات. مجموعة من الأحاديث العائشية المكذوبة على رسول الله التي جاءت مروية في البخاري ومسلم. فهذه حكاية أن عائشة خرجت مع رسول الله في بعض غزواته، وبعد ذلك اتهمت مع صفوان بن المعطل. حكاية طويلة لا مجال لسردها وإيرادها. ومن أنها اتهمت من قبل بعض الصحابة من أنها كانت زانية، الحكاية لا حقيقة لها، ولم يحدث شيء من هذا. آيات حديث الإفك هي حكاية افتراء عائشة مع حفصة مع أبي بكر وعمر على السيدة مارية القبطية. وإلى هذا يشير إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قلت جعلت فداك، ولما يجلدها الحد؟ قال لفريتها على أم إبراهيم، وما كانت تستحي تقول لرسول الله من أن إبراهيم ما هو بولدك، لأن النبي كان يحبه كثيرا، كان يحب إبراهيم، فكانت تغار لأنها لم تكن قد أنجبت ولدا لرسول الله، تغار من السيدة مارية القبطية أم المؤمنين. أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد. الحديث هنا طويل عن الذي فعلته عائشة وفعله أبوها، وأعتقد أن أكذوبة أن النبي لا يورث من العناوين الواضحة مما فعله أبو بكر وعائشة في حق فاطمة صلوات الله عليها. وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها، قلت جعلت فداك ولما يجلدها الحد؟ قال لفريتها على أم إبراهيم. قلت فكيف أخره الله للقائم؟ لماذا لم يقمه رسول الله؟ فقال له لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة، كان النبي صلى الله عليه وآله يعامل الناس ويعامل أصحابه، يعامل المسيئين منهم بالرحمة وبالمدارات وبالملاطفة، لأن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة، ويبعث القائم عليه السلام نقمة. هذه لقطة، التفاصيل كثيرة ولا أجد مجالا للخوض في كل صغيرة وكبيرة. هذه الرواية تثبت لنا ماذا؟ تثبت لنا أن سيرة القائم ليست كسيرة رسول الله، لأنه قد يفهم من كثرة الأحاديث من أن سيرة القائم كسيرة رسول الله، فيتوقع من أن القائم سيفعل نفس فعل رسول الله وسيقول نفس قول رسول الله. ما صدر من رسول الله في مرحلة التنزيل كان مناسبا لتلك المرحلة. بعد بيعة الغدير نحن دخلنا في مرحلة التأويل، والتأويل تدريجي، ويتسامى التأويل في المرحلة القائمية. من هنا فإن القائمة سيقيم الحد على الحميراء، هذا مصداق من المصادق، وهو جزء من المحاكمة المهدوية العالمية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. التغيير العظيم له مقدمة، المقدمة النتائج التي تصل إليها البشرية بعد التجارب الطويلة، وكلمتكم عن ذلك. هناك تعطيل للبرنامج الإبليسي، وهذا لا يعني أن آثار البرنامج ستتلاشى بالمطلق وبالكامل، لكن البرنامج سيعطل من مركزه الرئيس، سيتوقف البث، البث المباشر سيتوقف، سينتهي الحراك الفعلي للبرنامج الإبليسي، الآثار السابقة ستبقى موجودة. البرنامج الكبير للتغيير العظيم ذكرت لكم ملامحه العامة، مفرداته المهمة، عملية التطبيق كيف ستكون؟ عملية التطبيق تبدأ من تجفيف منابع المعصية للمعصية وللخطيئة وللجريمة. أكانت الجريمة دينية؟ أم كانت الجريمة سياسية؟ أم كانت الجريمة اجتماعية؟ أم كانت الجريمة أخلاقية؟ وكل الجرائم هذه في آخر الأمر تعد من الجرائم الدينية، لكنها قد تصبغ بلون معين. هناك جريمة دينية مباشرة، وهناك جريمة دينية لكنها بلون سياسي، وهناك جريمة دينية لكنها بلون اجتماعي، وهناك جريمة دينية لكنها بلون أخلاقي. الجرائم هي الجرائم، الجرائم والمعاصي على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف درجاتها ومراتبها، من كبائر الكبائر إلى الكبائر وإلى الصغائر وإلى صغائر الصغائر. الجرائم كلها لها منابع ولها مسببات ولها مقدمات. برنامج التغيير العظيم في جهة الإنسان، وهو المفردة الأهم في هذا التغيير، التغيير سيطال كل شيء، سيطال الحيوانات، سيطال النباتات، سيطال الجمادات، سيطال كل شيء، لكن الإنسان المفردة الأهم والمفردة الأعظم في هذا البرنامج. هكذا يبدأ العمل مع الإنسان بتجفيف منابع المعصية. الإنسان لن يتحول إلى كائن معصوم، وإنما يوفر المشروع المهدوي الأعظم الأجواء العامة والأجواء الخاصة لبني البشر، التي تكون ضاغطة عليهم بلطف من دون أن يشعروا ذلك. هذه الأجواء تبعدهم عن المعصية والجريمة، تشجعهم بنحو نفسي داخلي من دون دفع مباشر، تشجعهم على الاقتراب من الطاعة، على الاقتراب من الخلق العالي، على الاقتراب من الرحمة والرأفة، على الاقتراب من الإحسان والصدق والأمانة. هناك منابع للمعصية، من هذه المنابع سأتحدث عن أهمها. الخوف، خوف الإنسان من الظلم، من أن يظلم، خوف الإنسان من ظلم السلطان أو من ظلم الأخوان أو من ظلم الأعداء. خوف الإنسان من الظلم، من الظلم في نفسه، من الظلم في أهله، من الظلم في أحبائه وأصدقائه، من الظلم في ممتلكاته، من الظلم في حقوقه وشؤونه المادية والمعنوية. خوف الإنسان من الظلم يدفعه إلى أن يكون ظالما، يدفعه إلى المعصية وإلى الجريمة. خوف الإنسان مما سيجري في المستقبل في قادم الأيام من خوفه على مصير حياته في الجهة المادية أو المعنوية، من خوفه على عمله، على تجارته، على أسرته، على كل شؤونه. الخوف من المستقبل، الخوف من مستقبل سيواجه أطفاله، يواجه أولاده، يواجه أحفاده. خوف الإنسان من المستقبل وهو خوف واسع. خوف الإنسان من تضييع حقوقه ومن تضييع فرصه المناسبة. الخوف مساحة واسعة جدا. إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل فنحن بحاجة إلى حلقة كاملة وربما أكثر كي نتحدث عن هذا المنبع الأساسي من منابع المعصية والجريمة في حياة الناس، في ماضي الأيام وفي حاضرها وفيما يأتي من الأيام. إمام زماننا يجفف هذا المنبع، لأن المشروع المهدوي الأعظم سيعطي للناس أمنا وأمانا بديلا عن هذا الخوف، سيعطيهم برنامجا عادلا، فليس هناك من خوف من الظلم، وليس هناك من خوف من المستقبل وما يجري فيه، وليس هناك من خوف من تضييع الحقوق والفرص، وليس هناك إنه الأمن والأمان. فحينما يجفف هذا المنبع فإن قدرا كبيرا من المعاصي والجرائم سيتوقف، فإن الإنسان حينما يستشعر بالأمن والأمان ولا يخاف من ظلم ولا يخاف من مستقبل مجهول ولا يخاف من تضييع حقوق وتضييع فرص مناسبة له أو لأسرته أو لذويه، لا يكون مضطرا أن يتحرك باتجاه دائرة المعصية والجريمة، لأن الأمن والأمان سيجعلان الإنسان مستقرا هادئا ليس مضطربا. الإمام سيجفف هذا المنبع ويجفف منبعا آخر، إنه الفقر، هذا الفقر الذي يقول عنه أمير المؤمنين: كاد الفقر أن يكون كفرا. وعمليا هناك كثير من الناس، ليس في زماننا فقط، عبر التاريخ وفي زماننا، فإن الفقر يقودهم إلى الكفر. ولذا فإن أمير المؤمنين يقول: كاد الفقر أن يكون كفرا. الحاجة إلى المال والحاجة إلى الغنى والحاجة إلى رفاهية الحياة، الناس يبحثون عن المال لحل مشاكلهم، ويبحثون عن الغنى كي يغيروا واقع حياتهم، ويبحثون عن رفاهية الحياة بحثا عن الراحة وبحثا عن التنعم بلذائذ الدنيا. هذه الأمور الثلاثة يبحث عنها الإنسان ليل نهار. أكان الإنسان متدينا أم لم يكن؟ أكان الإنسان عالما أم لم يكن؟ أكان الإنسان صغيرا أم لم يكن؟ أكان شيخا كبيرا أم كان شابا؟ الجميع يبحثون عن المال، يبحثون عن النقود لحل مشاكلهم، لأن المشاكل في الحياة الدنيوية اليومية لا تحل إلا بالمال. يبحثون عن المال لحل مشاكلهم، ويبحثون عن الغنى. الغنى الحالة المالية الفائقة والعالية جدا، يبحثون عن الغنى لتغيير واقع حياتهم. المال لحل المشاكل، أما الغنى لتغيير واقع الحياة، لنقل واقع الحياة من حالة إلى حالة أخرى. ويبحثون عن رفاهية الحياة. رفاهية الحياة هي التي تسبب الراحة والارتياح، وتسبب التلذذ والتنعم بلذائذ الدنيا ونعيمها. الناس يبحثون عن هذه الأمور المعنونة بهذه العناوين، لكن الذي يضاد كل ذلك الفقر. الفقر يمنع الإنسان من أن يحصل على المال الذي يستطيع أن يتخلص من مشاكله به. الفقر يمنع الإنسان من أن يكون غنيا كي يغير مستوى حياته على النحو الاجتماعي، على النحو الاقتصادي، وحتى على النحو الثقافي. الفقر يمنع الإنسان من أن يتنعم برفاهية الحياة، ولذا كاد الفقر أن يكون كفرا. وبسبب الفقر، وبسبب سعي الإنسان لتحصيل المال، أو سعي الإنسان للوصول إلى الغنى، أو سعي الإنسان للحصول على رفاهية الحياة، في هذا الطريق وعبر هذه المحاولات ترتكب الجرائم الكثيرة والكثيرة جدا. ولذا فإن إمام زماننا يضع الأموال مكدسة بين يدي الناس، والمنادي ينادي: تعالوا إلى هذا الذي سفكتم فيه الدماء، تعالوا إلى هذا الذي قطعتم فيه الأرحام، تعالوا 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 إلى هذا الذي ارتكبتم فيه ما ارتكبتم. الروايات تقول من أن الناس سيكتفون ماليا، بحيث لو قدمت لهم الأموال أو كان بإمكانهم أن يحصلوا على الأموال لما أسرعوا إلى ذلك، ولرفضوا ذلك لكثرة ما عندهم من الأموال ولحالة القناعة النفسية والمعنوية التي تهيمن عليهم. المشروع المهدوي الأعظم مثلما يجفف منبع الخوف يجفف منبع الفقر. تصوروا بسبب تجفيف منبع الخوف وتجفيف منبع الفقر كم من الجرائم وكم من المعاصي التي ستزول من المجتمع البشري. هذا لا يعني أنه لا ترتكب جرائم، لكنها ستكون نادرة جدا، والنادر كما يقال كالمعدوم، ستكون نادرة جدا. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا الغاص يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا الله
الأمر الثالث الذي سيجففه إمام زماننا عبر مشروعه المهدوي الأعظم، سيجفف منابع المشكلة الجنسية. الجنس مشكلة كبيرة وكبيرة جدا في الواقع البشري عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا، لأن الكلام موجه إلى الشيعة في هذا البرنامج، أنا لا أخاطب الجميع، مجنون هذا الذي يخاطب الجميع، أنا لا أخاطب كل الشيعة، إنما أخاطب جزءا من الشيعة، أخاطب الذين يعبؤون لأمر إمام زمانهم فقط، لا أخاطب الجميع، مجنون هذا الذي يخاطب الجميع، لكنها حقيقة. فإن الجنس مشكلة كبيرة وكبيرة 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 وعظيمة وعظيمة في الواقع البشري عموما وفي واقعنا الشيعي خصوصا، فنحن جزء من البشر، ما يجري على عامة البشر يجري علينا، لابد أن نشخص هذه النقطة. ومن البداية قبل أن أتحدث في تفاصيل الموضوع، الحاجة الجنسية هو أمر طبيعي عند الرجل وعند المرأة ولا فارق بين الاثنين، ما هو موجود في مجتمعاتنا وحتى في غير مجتمعاتنا، من أن للرجل من الحقوق ما ليس للمرأة من الحقوق في هذا الجانب، هذا من إسقاطات الأعراف الظالمة، وفي مجتمعنا من إسقاطات الأعراف القبلية والعشائرية والبدوية، وهي أعراف لا تنتمي لا إلى عقل ولا إلى دين ولا إلى فطرة. هذا أمر جعله الله في الإنسان، مثلما جعل في الإنسان حاجة للطعام والشراب، وجعل في الإنسان حاجة للنوم والراحة، وجعل في الإنسان حاجة للدواء والعلاج حين المرض، جعل في الإنسان حاجة للجنس. هذا أمر ليس بيد الإنسان، هذا شيء يعد جزءا طبيعيا من تكوين الإنسان. هناك حاجة جنسية عند الرجل وحاجة جنسية عند المرأة ولا فارق بين الاثنين. حينما نفرق بين الاثنين في هذه الحاجة
فإن الاختلال النفسي والاجتماعي سيهيمن على الواقع. الحل الذي جاء به رسول الله في تشريع الزواج المؤقت هذا هو الحل الأمثل. سيتحدث السنيون الذين يتابعون برنامجي، سيقولون لقد رجع إلى المتعة. زواج المتعة في الأوساط الشيعية في زماننا في الأعم الأغلب زنا، لا تتوفر فيه الشروط الشرعية الصحيحة. إنني أتحدث عن الزواج المؤقت ضمن ثقافة عامة، ضمن هذه الشرائط أن يعرف الجميع من أن الرجل حاجته الجنسية أمر طبيعي، وكذلك المرأة، من أن يعرف هذا بنحو علمي بنحو ثقافي، ومن أن النفوس تكون هادئة في التعامل مع هذه المضامين. نحن الآن في أجواءنا الشيعية نرفض أن تتزوج بناتنا زواج المتعة، وأن تتزوج أخواتنا زواج المتعة. كل شيعة يرفضون هذا، وإذا ما حدث زواج متعة فإنه يكون بالسر. هذه إسقاطات، إسقاطات عشائرية، هذه إسقاطات عمرية. في أحاديثنا الشريفة لولا عمر بن الخطاب ما زنى إلا شقي، لا يعني أن الزنا سينتهي، لكن الذين سيمارسون الزنا هم أولئك المرضى، المرضى، المرضى بمرض المعصية والجريمة، كذلك الذي يزني بجارته ليليا ولا يقترب من زوجته وزوجته كانت تعلم بذلك، يذهب إلى بيت جارته مع وجود زوجها، يزني بها في حالة خوف ورعب ويعود إلى بيته لا يقترب من زوجته. في يوم من الأيام اتفقت زوجته مع جارته وطلبت منها أن تتشبه بها وأن تنام في نفس الفراش الذي تنام فيه الجارة حينما يأتيها هذا الرجل كي يزني بها. اتفقت مع جارتها وفعلت ذلك، فجاء الرجل وزنى بزوجته وهو لا يدري من أنها زوجته، لكنه بعد أن عرف أن المرأة التي ضاجعها في الليلة السابقة هي زوجته، لأنه جاء على خوف وعلى عجلة من أمره، والجارة أثارت خوفه من زوجها، فقضى ما يريد مستعجلا. لما عرف الأمر في اليوم الثاني ماذا قال لزوجته؟ قال لها ما ألذك حراما وأقبحك حلالا، هذا مريض. هؤلاء المرضى هم الأشقياء. لولا عمر بن الخطاب أحاديث العترة تقول ما زنى إلا شقي. عمر بن الخطاب هو الذي وقف حاجزا أمام هذا التشريع. نحن نعرف العلة، نعرف العلة، لأنهم كانوا يعلمون بأن أولاد الزنا لا يميلون إلى علي، لا يميلون إلى العترة الطاهرة، فأفضل باب لنشر الزنا أن يمنع الزواج المؤقت. حينما يغيب الزواج الشرعي المؤقت سينتشر الزنا وسيكثر أولاد الزنا. وإذا ما كثر أولاد الزنا كثر أعداء علي وآل علي. هذا جزء من برنامج إبليسي نفذته سقيفة بني ساعدة، لأن الأحاديث تقول لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا، فأبناء الزنا هم الذين يبغضون عليا. هذا لا يعني أن كل ابن زنا يبغض عليا، لكن الظاهرة العامة فيهم يبغضون عليا. وهذا أمر معروف كان بين الصحابة حتى في كتب المخالفين. جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره يقول كنا نبور أولادنا بحب علي، لأنهم سمعوا ذلك من رسول الله، من أن عليا لا يحبه إلا أبناء الحلال ولا يبغضه إلا أبناء الزنا. فجابر بن عبد الله الأنصاري يقول كنا نبور أولادنا بحب علي، نبور أولادنا نمتحنهم، حينما نشك في نسب بعض أولادنا ننتظر عليا حين يمر في الشارع فنسأل أطفالنا هل تحبون هذا؟ فإن أجابوا بنعم عرفنا أنهم أولادنا، وإن أجابوا لا عرفنا أنهم ما هم بأولادنا. كنا نبور أولادنا بحب علي. هذا هو علي. لا أريد الحديث عن هذه النقطة، أعود إلى كلامي. حينما أتحدث عن الزواج المؤقت بشرائطه الشرعية بشرط أن تكون الثقافة واضحة من أن الناس جميعا لا يرون نقصا أو عيبا فيه، وإلا في زمن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لأصحابه عن زواج المتعة، يقول لهم اتركوها لأجلي، اتركوها لأجلي. صحيح أن زواج المتعة زواج مشرع، لكن الإسقاطات التي وقعت عليه شوهت هذا الزواج، إسقاطات عمرية لعينة من سقيفة بني ساعدة، وإسقاطات عشائرية أعرابية بدوية. فهذا الدين دين الأعراب، لا يستند إلى علم ولا إلى ثقافة. لذا قلت لابد أن يثقف المجتمع بثقافة علمية، من أن الحاجة الجنسية لا تختلف عن الحاجة إلى الطعام أو إلى الشراب. لابد من تجريد الثقافة من الإسقاطات العمرية ومن الإسقاطات القبائلية العشائرية، وأن يكون الأمر ضمن الضوابط الشرعية الصحيحة التي بينتها أحاديث العترة الطاهرة. حينما يكون أمرا عاما كالزواج الدائم ستحل المشكلة الجنسية. الناس يقبلون الزواج الدائم، هناك ثقافة مفرداتها جعلت الناس يقبلون الزواج الدائم. ما هو الفارق بين الزواج الدائم والزواج المؤقت؟ ما هذا زواج وهذا زواج؟ من قال من أن هذا الذي تزوج زواجا دائما ألا يموت في ليلة زواجه؟ إنها ثقافة. لا يوجد فارق بين الزواج الدائم والزواج المؤقت أبدا. الحكاية هي الحكاية، غاية الأمر أن الناس تقبل هذا الزواج وترفض هذا الزواج، ترفض هذا الزواج حتى في الأجواء الشيعية. مع أنهم يعلمون أن الزواج شرعي للإسقاطات العمرية. قد تسألني هل تقبل أن تتزوج ابنتك زواجا مؤقتا؟ إنني أرفض ذلك، ولست أنا وحدي، الجميع، جميع الشيعة يرفضون ذلك بسبب الإسقاطات، مثل ما قال إمامنا الصادق لأصحابه: اتركوها، دعوها، اتركوا هذا الزواج لأجلي، لأجلي. هناك إسقاطات عمرية وهناك إسقاطات أعرابية. هذه الإسقاطات ليست خاصة بزواج المتعة فقط، هناك إسقاطات كهذه على كثير من الشؤون الدينية، لا أريد الحديث عن كل شيء. لذا فإنني حينما أقول من أن الزواج المؤقت حل استراتيجي لمشكلة الجنس بحسب الرؤية التي ذكرتها، لا بحسب ما يجري الآن في الأوساط الشيعية، ما يجري الآن في الأوساط الشيعية أكثره زنا وليس بزواج مؤقت، خصوصا في الأوساط الحوزوية، وخصوصا ما يقوم به خطباء المنبر الحسيني حينما يذهبون للتبليغ خارج العراق أو حتى في داخل العراق، حينما ينتقلون إلى مكان جديد، إلى مدينة أخرى ويتزوجون الزواج المؤقت، أكثر هذه الحالات هي زنا ولا تعد زواجا شرعيا. والآثار الاجتماعية والإسقاطات الاجتماعية تحول الزواج في كثير من حالاته إلى زواج محرم حتى لو توفرت الشرائط الشرعية. ما يترتب على هذا الزواج من إسقاطات اجتماعية ستحوله إلى زواج محرم. فالحالات التي يصح فيها الزواج المؤقت في زماننا قليلة جدا، قليلة جدا. وأنا لا أريد أن أخوض في مفاسد مكاتب المرجعيات وفي مفاسد أصحاب العمائم في النجف وغير النجف، ولا أريد الحديث عن المفاسد التي يرتكبها الرواديد، فإن الرواديد صاروا كالمغنين، لهم معجبون ومعجبات، وفي خلال هذه الأجواء يتزوجون الزواج المؤقت أو ما يجري في بعثات الحج، النساء اللاتي يسافرن في بعثات الحج لأداء الحج أو لأداء العمرة، وما يجري من المفاسد في بعثات المرجعيات. الحكاية طويلة طويلة، أنا لا أريد أن أخوض فيها في هذا البرنامج، ربما أفتح لها ملفا خاصا بها، هذا الموضوع موضوع حساس جدا. لكن بالإجمالي، بالإجمالي، فإن برنامج الزواج المؤقت بالشرائط الشرعية الصحيحة بحسب منهج علي بن أبي طالب، بحسب منهج قائم آل محمد، ضمن ثقافة عامة، بحيث لا يرى الوالد عيبا في زواج ابنته زواجا مؤقتا، المجتمع كله لا يرى ذلك، مثلما ننظر إلى الزواج الدائم ننظر إلى الزواج المؤقت، وهذا جزء من التسليم لبرنامج الله، الله يريد هذا، ولكن ضمن الشرائط الصحيحة. هذا هو الحل الأمثل لمشكلة الجنس، وقت الحلقة صار طويلا، نكمل الحديث إن شاء الله تعالى غدا، نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، والهوى والهوى زهرائي، بتريون هم. أتحدث عن المراجع البتريين الطوسيين اللعناء، بتريون هم هم، والهوى والهوى بتري لعين قذر نجس. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل